علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم. تكلمنا في بعض اللقاءات السابقة حول الأهلية وبعض عوارضها. فعرفنا الأهلية بماذا؟ ماذا عرفنا الأهلية؟ هذه أقسامها، والتعريف أحيانا يكون بالتقسيم، لكن نريد حدا. نعم، هذه أي الأهليات؟ أي الأهليات هذه؟ صلاحية الإنسان في المعاملات، هل هي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء؟ مالكم يا إخواننا عندنا؟ أهلية الأداء. نريد تعريف يجمع الاثنين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. نعم، صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعا. هذا يشمل قسمي التعريف، هذا يشمل قسمي الأهلية، أهلية الوجوب، ومناطها ما هو؟ أهلية الوجوب، هذا أهلية الأداء، العاقل وفهم الخطاب. حتى تصدر منك الأفعال على وجه يعتبر شرعا لابد من العقل وفهم الخطاب. لكن أهلية الوجوب وهي ثبوت الحقوق للشخص، هل يشترط لها عقل وفهم خطاب؟ يشترط ولا ما يشترط؟ نعم، ما يشترط. ولذلك قلنا أن أهلية الوجوب تثبت للشخص حتى وهو جنين في بطن أمه، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى ثبوت أهلية الوجوب للشخص بعد موته. فأهلية الوجوب مناطها الذمة، ما دام للإنسان ذمة فهو أهل للوجوب، يعني تثبت له الحقوق. وأما أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان بصدور الأقوال والأفعال منه على وجه يعتبر شرعا، فهذه هي شرطها العقل وفهم الخطاب والتمييز. طبعا قلنا أن هناك عوارض تعترض هذه الأهلية، وقسمناها إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. من يعد لي شيء من العوارض السماوية؟ الإغماء، الجنون، النوم، السكر. من العوارض المكتسبة ولا من العوارض السماوية؟ مكتسب، هذا للإنسان دخل فيه. الإغماء، الجنون، الصغر، العتق، النوم. نعم، سفر، السفر هذا مكتسب، والسفر مكتسب، والسكر مكتسب، والإكراه مكتسب. إذن العوارض الأهلية التي تؤثر على الأهلية تنقسم إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. ذكرنا من العوارض السماوية فيما تقدم النسيان، وذكرنا الإغماء، وذكرنا الجنون. اليوم الكلام يتعلق بعارض من عوارض الأهلية المكتسبة، وهو السكر. هذا مكتسب للإنسان دخل اكتسابه، كذلك السفه والسفر. الحيض والنفاس من أي العوارض؟ السماوية. المرض من السماوية. السكر والإكراه والسفر هذه من العوارض، من العوارض المكتسبة. السكر، ما هو السكر اللي يعتبر عارض من عوارض الأهلية؟ غيبوبة العقل، غيبوبة العقل، أو غيبة العقل بسبب شرب مسكر أو شبهه، حتى يختلط الكلام ويختلط كلام الشخص ويظهر سره. وكما عبر عنه الشافعي بأنه ظهور سره المكتوم واختلاط كلامه المنظوم، الشافعي يعرف السكر بأنه وهذه في الواقع هي صفة من صفات السكران. إذا اختلط كلامه المنظوم وظهر سره المكتوم هذا. بعضهم يقول من لا يعرف السماء من الأرض ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره ولا حذاءه من حذاء غيره. لكن هذه كلها صفات تنتج وتحصل بعدما تحصل غيبوبة العقل. تحصل أولا غيبوبة العقل، ولذلك تعريف السكر بأنه غيبوبة، غيبوبة العقل بسبب شرب مسكر أو غيره حتى يختلط الكلام ويحصل الهذيان. يختلط كلام الشخص ويحصل هذيانه. بعد ذلك تأتي الصفات، لا يميز بين الحجر والشجر، ولا يميز بين السماء والأرض، ولا يظهر سره ويختلط كلامه. هذه كلها صفات تظهر يتصف بها من غاب، من غاب عقله بسبب شرب المسكري حتى اختلط كلامه وحصل هذيانه. هذا السكر عارض من عوارض الأهلية، لأنه يستر العقل، يستر العقل. وإذا ستر العقل، نحن قلنا إن شرط أهلية الأداء ما هو؟ العقل وفهم الخطاب. فعقل السكران باقي، في الواقع أن عقل السكران باقي، لكن يحصل عليه من التغطية ومن اللبس ما يعطله، ولا يمكن للشخص هذا السكران أن يتصرف بهذا العقل مدة تغطية هذا المسكر لعقله في هذه المدة الزمنية. وإذا زال السكر عاد الإنسان إلى حالته الطبيعية. السكر يعتبر عارض من عوارض، من عوارض الأهلية، وهو عارض مكتسب، يعني للإنسان دور في اكتسابه. طبعا أحكامه وطرق السكر مختلفة. هناك سكر يحصل بسبب مباح، وهناك سكر يحصل بسبب حرام. ما هو السكر الذي يحصل بسبب مباح، وما هو السكر الذي يحصل بسبب حرام؟ السكر الذي يحصل بسبب مباح كمن يستعمل البنج وما شبهه في العمليات الجراحية، هذا يغيب عقله بسبب هذا الشيء المسكر، ويختلط كلام ويحصل عنده هذيان وكلام بغير ما يريد. لكن طريق هذا السكر ما هو؟ مباح، لأنه لضرورة. والله سبحانه وتعالى قد فصل لنا ما حرم علينا إلا ما اضطررنا إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإلا شكر يحصل أحيانا بسبب خطأ، أو بسبب شخص مجرم يأتي لشخص آخر سوي وصالح ويعطيه نوع من هذه المخدرات حتى أنه يحصل له غيبوبة هذه العقل. هذا نسمي هذا الشخص متسبب. ولذلك قلنا فيما تقدم أنه لو اجتمع السبب والمباشرة فإن الحكم يناط بالمباشر، إلا أن تتلاشى المباشرة حتى يصبح لا تأثير لها، ويكون الحكم حينئذ متعلقا بالسبب. فإذا حصل بسبب هذا شخص أسكر شخصا بالإكراه، وإلا استغفله في حال غفلة ثم أعطاه مسكرا، هذا متسبب. لكن جميع الأحكام التي تثبت أو تحصل بسبب مباشرة السكران ذاته، من حصل عليه الإسكار، كلها تتعلق بمن؟ بالمتسبب، لأن المباشرة هنا قد تلاشى وأصبح وجودها مثل عدمها. والحكم إذا اجتمع السبب والمباشرة علق بالمباشرة، إلا إذا تلاشت المباشرة وأصبح لا تأثير لا. فطرق الإسكار منها ما هو مباح كنا، وإذا كان الإسكار مباح تعتبر جميع الأعمال التي يقوم بها السكران مثل الأعمال التي يقوم بها النائم ويقوم بها المغمى عليه. وهذه كنا فيما تقدم قلنا إن الأعمال التي يقوم بها النائم والتي يقوم بها المغمى عليه أقواله كلها لا اعتبار بها. كل الأقوال التي تصدر من النائم ومن المغمى عليه في حالة نومه لا يترتب عليها أثر، لأن الأحكام الشرعية تناط بالقصد مع القول، وهذا قوله لا قصد معه. فإذا السكران الذي سكر بطريق مباح أقواله وأفعاله أو بطريق خطأ أو بطريق إكراه، أقواله وأفعاله مثل أقوال الناي، يعني لا يترتب عليها أثر، فلا يصح بيعه ولا شراءه ولا إقراره ولا طلاقه ولا اعترافه بحد أو غيره، أقواله كلها لا يترتب عليها. أما أفعاله فإن كانت في إتلاف مال الغير وكان المتناول هو بطريق الخطأ، فهذا يأخذ أيضا أحكام النايم، وما كان من من حقوق الآدميين إذا أتلفه فإنه يضمنه، لأن هذا من باب تعليق الأحكام بالأسباب، وتعليق الأحكام بالأسباب لا يشترط له عقل وفهم خطأ. وإن كان بسبب شخص متسبب فالحكم يلزم به من؟ بل يلزم به المتسبب وإن كان هذا باشر، لأن المباشرة حينئذ أصبح متلاشية، وجودها مثل عدمها. وأما السكر الذي يحصل بسبب اختيار الشخص يقدم على المحرم ويشربه باختيار، فهذا قد اختلف أهل العلم فيه اختلافا بينا. منهم من قال إنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله، فإذا طلق يحصل طلاقه، وإذا قذف يترتب على قذفه الحد، وإذا باع واشترى يحصل البيع والشراء بسبب بيعه وشرائه، وإذا طلق يحصل طلاقه، وكل ما يقوله من أقوال فهو مؤاخذ بها. وهذا رأي الجمهور، جمهور أهل العلم. ولماذا وهو لا يعقل ولا يفهم الخطاب؟ قال هذا لأحد أمرين، علل بأحد تعليلين. التعليل الأول أن هذا من باب الزجر والعقوبة له، لأنه هو الذي قد أقدم على إفساد عقله وإفساد العقل الذي يحصل به التمييز، وبما أنه تسبب وشرب هذا المسكر، وهذا المسكر يؤدي إلى إفساد عقله، إذن هو الذي تسبب في إفساد عقله فيعاقب بجميع الأشياء التي صدرت منه في حال سكره من باب الزجر والعقوبة له. ومن العلماء من قال لا، والظاهرية وقول عثمان رضي الله عنه وبعض المعتزلة قالوا السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله، فإذا طلق لا يحصل طلاقه، وإذا باع واشترى لا يحصل بيعه وشراءه لا تترتب عليه آثاره، وإذا قذف لا يعتبر إلى آخر ذلك. ومن العلماء من فصل وقال فيه من الأقوال ما يؤاخذ به ومنها ما لا يؤاخذ به، قالوا إن ما مما يؤخذ به السكران في حال سكره هو يؤاخذ بالعتق ويؤاخذ بالطلاق ويؤاخذ بالحدود ويؤاخذ بأسباب الضمان. أما الإقرار والعقود فلا تحصل منه. ولذلك يقول أحد الناظمين لا يلزم السكران إقرار عقوده، لا يلزم السكران، هذا التفصيل، قول من يقول بماذا؟ بالتفصيل. وإلا العلماء منقسمون إذن إلى ثلاثة أقسام. قسم يرى أنه يؤاخذ بأقواله، لأن وهذا من باب الزجر والعقوبة. وقسم آخر يرى أنه لا يؤاخذ بأقواله، لأنه لا يقصد الأقوال وما يترتب عليها، وشرط التكليف هو القصد. ومنهم من فصل قال يؤاخذ بشيء ولا يؤاخذ بشيء آخر، فمما يؤاخذ به قالوا العتق والطلاق والحدود والضمان. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. لا يلزم السكران إقرار، الإقرار يعني لو أقر لشخص لا يلزم هذا الإقرار، وكذلك العقود من بيع وشراء وإجارة لا تلزم. بل ما جنى، طبعا ما جنى هذا باتفاق بين أهل العلم أن ما جناه السكران أو النائم أو المغمى عليه أو غيره ضمانه عليه، لأنه من باب ربط الأحكام بالأسباب. بل ما جنى عتق، العتق قالوا يقع عليه، وطلاق أيضا قالوا يقع عليه، معلم منه من الأقوال. وحدود، طبعا الحدود من العلماء من يفصل فيها. بل ما جنى عتق طلاق وحدود، قال الجناية، طبعا الجناية باتفاق بين أهل العلم، لأن الجناية من باب ربط الأحكام بالأسباب. ونحن كنا فيما تقدم إن جميع المرفوع عنهم التكليف يضمنون ما أتلفوه بسبب اتلافهم، لأن هذا من باب ربط الأحكام بالأسباب. لكن الطلاق والعتاق، الطلاق من العلماء، من كثير من العلماء أوقع الطلاق عليه، وقال هذا من باب الزجر ومن باب الردع، من باب الزجر ومن باب الردع. وأما الحدود فللعلماء فيها تفصيل أيضا، فصل بعض أهل العلم في الحدود على قسمين. قالوا هناك من الحدود ما إذا رجع عنه الشخص يقبل الرجوع فيه، كحد الزنا وحد الخمر وحد السرقة. هذه لو رجع المعترف بالزنا أقر بالزنا ثم رجع، أقر بالسرقة ثم رجع، أقر بالخمر ثم رجع، إذا أقر الشخص ثم رجع ألا يدرى عنها الحد؟ يدرى الحدود بالشبهات، والرجوع شبهة يدرى بها الحد. وأما الحدود التي لا يقبل رجوع فيها وهي المتعلقة بحقوق الآدميين، كحد مثلا، كحد القذف مثلا، حد القذف حد واجب لمن؟ للآدميين. فقالوا أن الحدود التي لا يقبل فيها الرجوع تقام عليه إذا أقر بها في حال سكره، لأن أسقطنا الحد عن في القسم الأول لأن الرجوع شبهة والحدود تدرى بالشبهات. وأما هذه الحدود فلا يقبل فيها الرجوع، مثل حد القذف لأنه حد لبني آدم، وحقوق الآدمين إذا أقر بها الشخص، أو قصاص، أو اعترف أنه قطع يد شخص أو قتله أو غيره، يقام عليه الحد بإقراره ولا يقبل فيه الرجوع، لأن هذه حقوق للآدميين فلا تسقط بالشبهة. لو صرح بالرجوع لا تقبل، فمن باب أولى لا تسقط لا تسقط عنه بسبب الشبهة، لأن إذا كانت لا تسقط بالصريح فمن باب أولى لا تسقط بغير الصريح. إذن أحكام السكران متنازع فيها، المؤلف سيذكر الآن أقوال، وكل قول منها يعود إلى كل فرع من هذه الفروع يعود إلى قاعدة من القواعد التي قعدها علماء الأصول. فلنبدأ الآن ونرى ما يقول ابن اللحام عليه رحمة الله في كتابه في حق السكران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة في السكران، هل هو مكلف أم لا؟ قال الجويني بن عقيل: والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف. وكذا قال أبو محمد المقدسي في الروضة، واختلف كلامه في المغني. قال بعض أصحابنا: وينبغي أن يخرج في لحوق المأتملة روايتان. وقال ابن برهان: مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب.
نعم، هذا يحكي الأقوال في السكران، الجويني من الشافعية، وابن عقيل من الحنابلة والمعتزلة، وبعض المتكلمين من الشافعية وغيرهم قالوا أنه غير
مكلف. لماذا غير مكلف؟ يعني شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، وهذا لا يعقل ولا يفهم الخطاب. لكن لو قيل بهذا يا أخوان يترتب عليه مفاسد عظيمة، لو قيل بعدم تكليف السكران على الإطلاق يترتب عليه مفاسد عظيمة، وهو أنه يسكر باستمرار ويخرج من عهدة الواجبات عليه لأنه غير مكلف. نعم. وقال أبو محمد اللي هو ابن قدامة عليه رحمة الله صاحب الروضة، روضة الناظر وجنة المناظر، قال كذا، قال يعني قال أنه غير مكلف. واختلف كلامه في المغني، يعني مرة قال في باب الطلاق قال مكلف، وفي أبواب أخرى قال غير مكلف. ولعله يرى التفصيل في بعض الأحكام، والتفصيل هو رأي كثير من أهل العلماء. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. هذا تفصيل بين الأقوال وتفصيل في الأفعال. فمن قال أنه لا يؤاخذ قال لأن شرط التكليف هو العقل وفهم الخطاب، وهذا غير عاقل وغير فهم الخطاب. ومن قال مكلف قال هذا من باب الزجر ومن باب العقوبة له، لأنه هو الذي سعى إلى إفساد عقله فيجزر بهذا ويؤاخذ بجميع تصرفاته القولية والفعلية. ومن فصل رأى أن هناك من الأفعال ما يستقل بنفسه، ما يستقل به السكران بنفسه، ومنها ما لا يستقل به السكران بنفسه، فأعطى كل ذي حكم وخرج على قاعدة من القواعد. نعم. قلت قاله القاضي وغيره من أصحابنا ولأحمد نصوص في تكليفه. نعم. قال القاضي أنه مخاطب، القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى هذا صاحب كتاب العدة في أصول الفقه. من أراد أن يراجع هذه المسألة في أي باب يا أخوان من أبواب الأصول الفقه، في أي باب يراجع أحكام السكران والقواعد في السكران في أصول الفقه، في التكليف، في الحكم التكليفي حينما يقول أن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، هو إلزام بأمر أو نهي، ثم يأتي بشروط التكليف، يأتي بعد ذلك يتكلم على السكران وعلى المكره وعلى المغمى عليه وعلى النار. ومنها في رواية عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم.
نعم. وإذا كان السكران غير مرفوع عنه القلم معنى هذا أنه مكلف ومخاطب، وأن جميع تصرفاته من أقوال وأفعال يترتب عليها أحكامها وأثارها.
ومنها في رواية أبي بكر بن هانئ السكران ليس بمرفوع عنه القلم.
نعم. عبد الله من رواة الإمام أحمد، وابن هانئ من رواة الإمام أحمد، وحرب من رواة الإمام مسائل الإمام أحمد، وأحمد بن حميد المشكاني من رواة مسائل الإمام أحمد ابن حنبل. نعم.
ومنها في رواية
وأبو داود أيضا. نعم.
ومنها في رواية أبي بكر بن هانئ السكران ليس مرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع.
نعم. نحن كنا يا أخوان إن هناك شيء متفق عليه في أحكام السكران، وهو جميع الأحكام التي يترتب عليها ضمان هذه باتفاق بين أهل العلم، إلا أن يكون الإسكار حصل على هذا الشخص بسبب شخص آخر متسبب في إسكاره، إما بالإكراه أو باستغفاله أو بخداعه أو بغيره، يعطيه شيء مثلا ويقول هذا علاج وهو مسكر، فهذا متسبب، إذن الحكم يتعلق بمن؟ المتسبب، والمباشر يتلاشى فعله.
ومنها في رواية حنبل ليس هو يعني السكران بمنزلة المجنون والمرفوع عنه القلم، هذا جناية من نفسه.
نعم. هنا يقول لما السكران ليس في معنى المجنون، طبعا المجنون لا يعقل ولا يفهم الخطاب، والسكران لا يعقل ولا يفهم الخطاب، لكن لماذا فرقنا بين الاثنين؟ هذا لا يعقل ولا يفهم الخطاب وهذا لا يعقل ولا يفهم الخطاب. قال لأن هذا جاني على نفسه ومأزور ويقام عليه الحد، وأما المجنون والمريض فهو مأجور على مرضه ومرفوع عنه القلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. والدليل يا إخوان على تكليف السكران: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه حالية، لا تقربوا الصلاة وأنتم حالة كونكم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا يدلنا على أن الإسكار أو السكر يرتفع عن الشخص إذا استطاع أن يعرف ما يتكلم به، فإذا عرف ما يتكلم به دل ذلك على أن الإسكار الذي غطى عقله قد زال عنه.
وحكى الإمام أحمد عن الشافعي أنه كان يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم. قلت: ونص الشافعي في الأم على ذلك أيضا في باب طلاق السكران فقال: ما نصه بحروفه؟ فإن قال قائل: فهذا يعني السكران مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله. قيل: المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض، مرفوعا عنه القلم إذا ذهب عقله، وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس بمن عليه العقاب بمن له الثواب؟
نعم، هنا يورد الفرق بين من لا يفهم الخطاب في صورتين: أحدهما مجنون والآخر سكران، كلاهما لا يفهم ولا يعقل الخطاب. لكن لما فرق بينهما؟ قال: فرق بينهما لأن المجنون مأجور على مرضه ومرفوع عنه القلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السكران فهو معاقب على سكره ومقام عليه الحد، وهو الذي سعى إلى إفساد عقله، فتقتضي حكمة الشارع أن يعاقب على فعل هذا. ولو أدى الإسكار إلى رفع القلم عنه لأدى ذلك إلى الإفساد وإلى الاستمرار في الإسكار وفي السكر. نعم.
ونص الشافعي هذا طريق في رد ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام.
نعم، ابن عبد السلام له كتاب يسمى قواعد الأناء الأحكام في مصالح الأناء، وهذا أرجع القواعد الفقهية، بل أرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة، وهي جلب المصالح أو دفع المضار. جلب المصالح ودفع المضار، أو جلب المصالح، لأن دفع المضار من جلب المصالح، وقعد على هذا. فذهب ابن العز بن عبد السلام رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه إلى أن المريض لا يؤجر على المرض، ولكنه يؤجر على الصبر على المرض. لكن الراجح من أقوال أهل العلم وما عليه الأدلة أن الله إذا حب قوما ابتلاهم، وإن الله ما يزال يبتلي القوم حتى لا يبقى عليهم من الذنب شيء، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يكون له بها أجر.
وإنما الثواب على الصبر عليها والرضا بها، فإن الشافعي حكم بأجره مع زوال عقله.
إذا نعم. الشافعي حكم بأجر المجنون مع زوال عقله، وفي حق الصبي ما يدل على هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصبي حينما رفعته امرأة بين يديها وقالت: يا رسول الله، هل هذا أجر؟ قال: نعم ولك أجر. هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. والصغير لا يعقل ولا يفهم الخطاب، فكذلك المجنون لا يعقل ولا يفهم الخطاب، ومع ذلك يثبت له الأجر فيما يقوم به من أعمال صالحة.
إذا تقرر هذا فحكى صاحب المحرر في أفعاله وأقواله خمس روايات.
إذا تكرر ما تقدم فحكى صاحب المحرر المجد في أفعاله وأقوال السكران خمس روايات. والروايات لمن يا أخوان؟ الروايات لمن؟ الأخوان اللي خلف هناك ما يشتركون معنا دائما. الروايات لمن؟ طأطأتم الرؤوس. الروايات لمن يا لمن الروايات لمن يا شيخ؟ ما تعرف الروايات لمن؟ نريد المطاطئي الرؤوس. لا، الروايات لمن؟ إذا كنا في مذهب الحنابلة رواية، لمن تكون الرواية؟ لمن يا أخوان؟ للإمام أحمد بن حنبل. وإذا كنا قول لمن؟
للأصحاب.
قد يكون للإمام وقد يكون للأصحاب. لو كنا قول في مذهب الشافعية يكون لمن؟ للإمام الشافعي بذلك. فهنا حكى خمس روايات عن الإمام أحمد في أقوال وأفعال السكران،
إحداها أنه كالمجنون.
وإذا كان كالمجنون
غير مكلف.
لغير مكلف، لأنه لا يعقل ولا يفهم الخطاب على هذه الرواية.
والثانية الصاحي،
أنه كالصاحي. إذا كان كالصاحي مكلف، ولماذا مكلف؟ عقوبة وزجر وردع له على ما اقترفه من أثم أدى إلى زوال عقله، وهذا يترتب عليه مصالح كثيرة. نعم.
والثالثة كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله.
والثالثة تفصيل، وهي التي